الشريف الخامس.
قول الله جل وعلا إن يشأ إن أداة جازمة سد فعلي يشأ فعل الشرط فعل مضارع مضموم بإن وعلامة جزمه السكن الفاعل لم يستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الله جل وعلا يرحم جواب الشرط فعل مضارع مضموم بإن أيضا وعلامة جزمه السكون والفاعل لم يستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الله وضمير كن أو الكاف ضمير في محل نصب مفعول به للميم للجمع فمثلها أو إن يشأ إن يشأ يعذبكم أو إن يشأ إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم مثلها تماما وإن سأولدوا محب إن أداة شرط جازمة سأولدوا فعل مضارع مجزوم بإن فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون وعلامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع معود فعل مضارع جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بماذا؟ لا الأداة التي جزمتها جزمته جزمتكم الأداة التي جزمته إن مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون والفاعل معود الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن وهكذا بقية الأدوات كل أداة تنسب تجزم فعلين الفعل الأول يسمى فعل الشرط والفعل الثاني يسمى جواب الشرط فما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله معه لا جازمة شرطية من يعمل سوءا يجزأ بالزاد فقط يجزأ به ما إعرابها من أداة شرط جازمة يعلم فعل مضارع مجزوم بمن فعلم في جزمه السكون الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو سوءا مفعول به منصوب على وصفه الفتحة يجزأ جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بماذا العامل المؤثر بمن وعلامة جزمه حرفا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يعمل فعل الشرط يره جواب الشرط في الآيتين وهكذا بقية الآيات هنا سؤال وقل ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية لا التي تثبت الفعل المضارع نوعان إما أن تكون نافية أي أن معناها النفي معناها النفي وليس النهي معناها نفي الشيء وليس طلب الشيء مثل لا يدخل محمد إلا مسرعا مثلا لا يدخل محمدا الا مسرعا هل يتكلم هنا ينهى او ينفي 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 ماذا ينفي دخوله بطيئا مثلا لا يدخل الرجل الا متلثما هنا نفي نفي الدخول وليس النهي يعني في هذا المثال هذا ليس فيه طلب ليس فيه طلب لا إذا أفادت طلبا إذا أفادت نهيا فإنها تبذل الفعل المضارع مثل لا تجلس لا تتكلم ولا تقول لا تفعل لا تتكلم لا تأكل لا تشرب أي كلها فيها نهي فهي المؤثرة وهي التي تعد من جواز الفعل المضارع أما النافية فلا تؤثر في الفعل المضارع النافية ليست من المواقف ولا من الجوانب والفعل المضارع بعدها حكمه الرفع لأنها ليست ناصبة ولا جازمة يقول الله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتون لا يقضى هنا نهي أم نفي 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 القضاء عليهم في النار، لا يقضى عليهم فيموت، فأفادت النفي بذلك يقضى بالألف، فعل مضارع مرفوع على مفرده الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هذا هو نهاية القسم الأول من النحو، نهاية القسم الأول من النحو، وهي معرفة الإعراب، معرفة الإعراب وأنواعه الأربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، الرفع والنصب من أفعال والأسماء، والجر من أسماء فقط، والجزم من أفعال فقط. ثم علامات الإعراب الأصلية وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة من جر والسكون والجزم، هذه تسمى علامات إعراب أصلية. ثم علامات الإعراب الفرعية في سبعة أبواب، هي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر الثامن والمجموع بالأمس والكاء النزيفتين والممنوع من الصرف والأفعال الخمسة والفعل المضارع الرسم الآخر. ثم في الحديث عن حكم الفعل المضارع من حيث الدلالة والإعراب، حكم الأفعال بشكل عام، حكم الأفعال من حيث البناء والإعراب، فأفعال الأمر دائما مبنية، أفعال الأمر مبنية، والأفعال الماضية مبنية، والفعل المضارع يعرب ويبنى. الأصل فيه أنه يعرب ويبنى متى؟ إذا اقتصرت فيه نون النسوة أو اقتصرت فيه نون التوكيد المباشرة. إذا أعرب الفعل المضارع ولم تكن فيه نون التوكيد ولا نون النسوة فإنه معرب، معرب أي أنه يرفع وينصب ويبني. متى يرفع؟ إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. متى ينصب؟ إذا سبق بناصب. متى يبجم؟ إذا سبق بجازم. ما ننصب الفعل المضارع؟ أربعة: أن ولن وكي وإذا. نواصب الفعل المضارع أربعة فقط: أن ولن وكي وإذا. وتضمر أن جوازا ووجوبا، تعمل أن ظاهرة ومضمرة، وتضمر جوازا وتضمر وجوبا، تضمر جوازا بعد لام التعليل، وتضمر وجوبا في خمسة مواضع: إذا وقعت بعد لام الجحود أو بعد اللام النافية المسبوقة بكون ماضي منفي. الموضع الثاني: إذا وقعت بعد حتى. الموضع الثالث: إذا وقعت بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. الموضع الرابع: إذا وقعت بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب. الموضع الخامس: إذا وقعت بعد ياء معية مسبوقة بنفي أو طلب. كل هذا تنصب ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا. ما جواز الفعل المضارع؟ قسمان: أدوات الخبز لفعلا واحدا وهي لم ولما ولا الطلبية ولام الطلبية، وأدوات الخبز لفعلين وهي أدوات الشرط الجازمة وعددها 11 أداة. هذا هو كل ما تم الحديث عنه من الدرس الأول في هذه الدورة إلى نهاية هذه الليلة المباركة بإذن الله، وهو هذا السابق الذي تم عرضه باختصار سريع هو الذي سيكون فيه بإذن الله التطبيق الأول في أول الدرس السابق إن شاء الله جل وعلا. الوقت الباقي إلى الإقامة، الوقت الباقي إلى أن يحين وقت الإقامة، إذا كان أحد من الإخوة عنده سؤال فيما مضى، سواء مضى في هذا الدرس أو فيما مضى في دروس سابقة، يعني شيخ. أدوات الشرط الجازمة هي إن وإذن ومن وما ومهما ومتى وأي وأين وأيان وأن أما همزة ونون المشددة بعدها ألف المكسورة، والأخيرة حيثما. هي الألف أساسها في الكتاب في النص ليس العجل نفسه مرة ثانية في قراءة الجواز للتوضيح. يقول الجوازم إخواني الجماعة في الكتاب نفتح على الجوازم. الجوازم جوازم ماذا؟ جوازم فعل المضارع 18 18 جازما هي من ومن واضحة ما فيها شيء وأمن وأمن وهي نفسها لم وألم لكن دخل قبل كل واحدة منهما همزة الاستفهام. ولام الأمر والدعاء هي لام واحدة للأمر والدعاء. إذا كانت في حق الله جل وعلا تسمى الدعاء، إذا كانت في حق مخلوقين تسمى الأمر. ولا في النهي والدعاء أيضا في النهي إذا كانت في حق المخلوقين أو في حق الخالق مع المخلوقين، والدعاء في حق المخلوق مع خالق جل وعلا. هذه سميناها أدوات شرط تبذل فعلا واحدا. وذكرها هنا كم؟ ستة. ذكرها ستة والصحيح أنها أربعة. ما الذي زاد؟ ألم وألم وهي نفسها لم ولم أو ألم وألم. إذا كما في الكتاب الآن نضع كم أداة؟ ستة. والحقيقة كم نضع؟ أربعة. ثم بدأ في أدوات الشرط الجازمة فقال وإن وما ومن ومهما وإذن وأين ومتى وأيام وأين وأن وحيثما. هذه إحدى عشرة أداة، إحدى عشرة أداة تسمى أدوات الشرط الجازمة، أي أنها تبذل فعليه، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. كيفما الصحيح انها اداه شرط غير جازمه. الصحيح وراي الجمهور فيها انها اداه شرط غير جازمه، وهي اداه شرط جازمه عند الكوفيين، لكنها عند الجمهور من النحويين اداه شرط غير جازمة، أي أنه إذا وقع الفعل المضارع بعدها فإنه مرفوع عن الصحيح. كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس أجلس. وعلى رأي الكوفيين أنها من أدوات الشرط الجازمة. ثم ذكر وإذا أداة الأخيرة، وإذا في الشعر خاصة، وإذا في الشعر خاصة، فما دامت في الشعر خاصة فهي ضرورة شعرية. إذا تبين فعل المضارع في الضرورة الشعرية، والضرورة الشعرية لا يمكن أن تعد جازما من الجوازم التي تبين في الشعر والنثر. لذلك إذا هنا ما تبين إلا في الشعر إذا اضطر الشاعر، إذا اضطره وزن البيت إلى أن يسكن آخر فعل المضارع فيسكنه اضطرارا. هنا سؤال يقول هل سترى ضعف في التطبيق وتعيد عليه، أي الأخطاء المتكررة وتعيدها لتكون الفائدة أكبر؟ لا، أرجو أن يتم هذا وأن يكون في الوقت فسحة من أجل إباحة الكبيرة. سؤال آخر، قول الله جل وعلا في سورة المزمل علم أن سيكون علم أن سيكون منكم مرضى، سيكون يقول هل أن هنا من نواصب فعل المضارع؟ الإجابة لا، أن هنا ليست أن المصدرية التي ينصب الفعل المضارع بعدها، وإنما أن هنا تسمى أن المخففة من الثقيلة، وأصلها أن، أصلها أن، أما وإنا وكأنا ولكنا وليس ولعل، هذه حروف ناسخة، واحدة منها أما تخفف الشدة، تخفف التضعيف الذي على النون فتتحول إلى أما، لكنها لا تنصب الفعل المضارع، ويجب إذا وقع بعدها الفعل المضارع أن يكون مفصولا بفواق منها السين التي موجودة في هذه الآية، علم أن سيكون أو علم أو في مثال آخر علمت أن سوف من الفواصل أو قد أو من، المهم أنه يجب أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل، وهو ليست أن المصدرية التي ذكرناها من نواصب الفعل المضارع، إذا نواصب الفعل المضارع هي أن المصدرية وليست كل أن، تقيد بأنها أن المصدرية وليست التي تنصب الفعل المضارع هي كل أن مفتوحة الهمزة وساكنة النون. السؤال فضل أنا؟ لا لا، يقول هل الفاعل يكون في كل جملة يكون ضميرا مستترا؟ هذا السؤال لا، بيان الفاعل مبني على المعنى، بيان الفاعل مبني على المعنى، مثاله دخل المؤذن، دخل المؤذن هنا عندنا فعل حدث معين وهو الدخول، الجواب لا حتى لم يدخل المؤذن، لم يدخل المؤذن، لم يدخل الجزم يدخل فعل مضارع مجزوم بلم على الجزم السكون، المؤذن هو الفاعل، المؤذن هو الفاعل، لكن اذا قدمنا ان المؤذن لم يدخل هنا الفاعل غير مستتر، جواب تقديره هو يعود الى المؤذن، فقد يكون في حاله الجزم الفاعل ضميرا مستترا، وقد يكون في حالة الجزم أيضا الفاعل اسم ظاهرة أو ضميرا ظاهرا، يعني على الجزم ليس له علاقة في استتار الفاعل أو ظهوره، يعني مستقل تماما، الجزم أو النصب أو الرفع، رفع الفعل المضارع أو نصب الفعل المضارع أو جزم الفعل المضارع ليس له علاقة في ظهور الفاعل أو استتاره، معرفة الفاعل استتاره إذا كان ضميرا أو اسما ظاهرا قواعد مستقلة تماما لا يؤثر فيها كونه مجزوما أو مرفوعا أو منصوبا. وسيأتي حديث إن شاء الله في القسم الثاني من باب النحو من علم النحو في الحديث عن المرفوعات، سيأتي الحديث إن شاء الله عن الفاعل سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا في الدروس القادمة إن شاء الله جل وعلا. تفضل. يقول ما الضابط في استتار الضمير وجوبا او جوازا؟ اذا كان الفعل فعل امر فالفاعل ضمير مستتر وجوبا، استمرار في فعل الامر، اذا كان الفعل فعلا مضارعا وجوءا بالنون نحو نحمر نتكلم نشرب نكتب فهذا فاعله ضمير مستتر وجوبا. في فعل الأمر في فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إذا كان فعل مضارع مبدوءا بالنون فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، إذا كان فعل مضارع مبدوءا بالهمزة كان الشخص يتكلم عن نفسه عن ذاته أنا أحضر أتكلم أكتب أشرب أكل فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، إذا كنت تخاطب في فعل مضارع تخاطب شخصا آخر مذكرا تقول أنت تشرب تحضر تتكلم تنتبه تصغي تساعد ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إذا كان الفعل فعلا مضارع مبدوعا بالنياعه مبدوعا بالنياعه يعني ليس مبدوعا بالنون ولا الهمزة ولا التاء التي للواحد للخطاب الواحد المذكر، إذا كان مبدوعا بالنياعه مثل الرجل يحضر فلا فاعل ضمير مستتر جوازا، اذا كان الفعل ماضيا فالفاعل ضمير مستتر جوازا، المؤذن دخل أي هو ثم المستتر جوازا. فالوجود في مجموعة من الأفعال والجوازة مجموعة أخرى من الأفعال. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب حضور الجميع أنفاسهم وسؤالهم وتعليقهم في ميزان حسناتهم، وأن يرزق الجميع علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقبل أن يتم توزيع أوراق التطبيق على الإخوة، هناك بعض التنبيهات التي يحسن ذكرها قبل الإجابة. الأمر الأول، وأرجو أن لا أكون قد أثقلت على الإخوة بهذا الطلب أو بهذا النوع من التكليف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المقاصد حسنة خالصة. الأمر الثاني هو أنه كتب في أعلى كل ورقة، الزاوية العلوية اليسرى لكل ورقة، كتب رقم لهذه الورقة، وهو رقم خاص لا يتكرر، يبدأ من رقم واحد وينتهي إلى نهاية عدد الأوراق، ولكل ورقة رقم خاص بها. فالمطلوب لكل واحد من الإخوان أن يعرف ويضبط رقم ورقته لأنه لن يتكرر، وهذا رقم خاص لك أنت. ثم كتب تحت الأرقام رمز للدارس وترك فيه الفراغ، ترك فيه ثلاثة فراغات. الفراغ الأول إن أراد الدارس أن يكتب الحرف الأول من اسمه، والفراغ الثاني من الحرف الأول من اسم والده، والفراغ الثالث من الحرف الأول من الاسم الثالث اسم العائلة أو اسم الجد، أو يختار لنفسه، كل واحد منا يختار لنفسه رمزا مكونا من ثلاثة أحرف، وجعل ثلاثة أحرف من يعني دفعا لاحتمال التشابه أو التكرار في بعض الأسماء. وهذا من أجل تيسير إعلان النتيجة، لأن النتيجة ستعلن عن طريق هذه الأرقام وهذه الرموز، فستجعل النتيجة في كشف في ورقة واحدة يكتب في هذه الورقة رقم ورقة الإجابة ثم رمز الدارس ثم الدرجة التي حصل عليها الفائز، وتعلن هذه الورقة تعلق في إحدى لوحات المسجد بحيث لا يعرف الدرجة التي حصلت عليها إلا أنت فقط، حتى المصحح لم يعلم اسم الذي كتب هذه الإجابة ولم يعرف الاسم، وهذا دفع للحرج الذي قد يخشى منه بعض الإخوة. الأمر الثالث والأخير وهو التنبيه عليه من فضول القول من فضلة القول لكن التذكير ينفع، وهو أننا نريد مثالا حيا للمراقبة الذاتية في الإجابة على الأسئلة، ونحن جميعا في بيت من بيوت الله جل وعلا، ونريد أن نظهر صورة لمراقبة الله قبل مراقبة غيره من خلق الله جل وعلا. فالرجاء عدم الاستجابة لخيانات الأعين والاعتماد على النفس بالمرحلة الأولى والأخيرة. نعم، من أراد أن يكتب اسمه فلا مانع، يقول الأخ ما المانع من كتابة الاسم، من أراد أن يكتب اسمه فلا مانع، ومن لم يريد فيوجد هذا الرمز يكتب فيه ثلاثة أحرف، يختار هو الأحرف التي يريدها لنفسه سواء الأحرف الأولى من الاسم الثلاثي أو أي أحرف، المهم أن يضبطها، يضبط رقم الورقة ورمز الورقة أو رمز الداء السادس. نريد بعض الأخوة يتبرعون في إيصال هذه الأوراق إلى الأخوة الدارسين. الإجابة في الورقة نفسها مباشرة لأن الوقت يضايقنا جدا، وترك نريد أن تنتهي بالعدد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمراجعة سريعة للأسئلة، وأرجع أن المسلم ورقة يسلمها الآن لأننا سنجيب عن الأسئلة. السؤال الأول يقول: أختر الإجابة الصحيحة تاء التأنيث الساكنة من علامات الصحيحة من علامات الفعل، رقم باء أو فقرة باء، الأسماء والأفعال في الإعراب. الصحيح الخيار الثاني، وهو أن الأسماء لا تجزم والأفعال لا تجر، وغيرها هو الصحيح. الأفعال لا تجر والأسماء لا تجزم. فقرة باء، الفتحة علامة النصب الأصلية وينوب عنها الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، في المثنى وجمع المذكر السالم. أما الأسماء الستة فتنصب بالألف، والفعل المضارع المعتل الآخر بالألف ينصب بفتحة مصدرة. فالذي ينصب بالياء نيابة عن الفتحة هو المثنى وجمع المذكر السالم. السؤال الثاني: صح أو خطأ طلبت العلم في المساجد كلمة المساجد اسم مجرور وعلامة جره كسرة؟ صحيح. سلمت على أبي زيد كلمة أبي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة؟ الإجابة صحيحة. تعرض كلا وكلتا إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر، هذا غير صحيح، وإنما تعرضان إذا أضيفتا إلى الضمير، إذا أضيفت إلى الضمير تلحقان بالمثنى. صحح الخطأ أمام كل جملة: الشيخان لم يحضران. الصحيح الشيخان لم يحضرا، لأنه فعل من الأفعال الخمسة منصوب وعلامة نصبه حد النون. سافرت ولم ألقى الشيخان. الصحيح ألقى بالقاف فقط، لأنه فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بلم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلم. رأيت أخوك، الصحيح رأيت أخاك، لأنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. مثل لما يأتي في الجمل المفيدة من إنشائك اسم منصوب وعلامة نصبه كسرة، هذا هو جمع المؤنث أو جمع الألف والتاء النزيدتين إذا كان منصوبا، إذا كان مفعولا به أو اسم إن أو خبر كان أو غيرها من المنصوبات التي تأتيها. فعل المضارع المنصوب بأن المضمرة جوازا وعلامة نصبه حذف النون، مثل مثاله: حضر الدارسون ليستفيدوا، حضر الدارسون ليستفيدوا. يستفيد هنا فعل المضارع المنصوب بأن المضمرة جوازا وعلامة نصبه حذف النون. وهذا أتصور أن هذه الفقرة هي أطول الفقرات وأصعبها. فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أي فعل أمر معتل الآخر مبنى على حذف حرف العلة: تبني، تلقى، تتقي، وهكذا. ضع خطا تحت الفعل المضارع المرفوع وخطين تحت المنصوب وثلاثة تحت المجزوم. يومئذ قال الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الأفعال هي يصدر مرفوع، يروا فعل المضارع المنصوب بأن المضمرة جوازا، يعمل فمن يعمل مجزوم لأنه فعل الشر، لأنه فعل الشر، ويرى مجزوم لأنه جواب الشر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه لا يوجد فيها إلا فعل المضارع واحد، وهو قوله تعالى: تؤاخذ تؤاخذ ما حكمه مجزوم تهم بماذا الى الطلبيه او لا الدعائيه. اما الفعلان نسينا واخطانا فهما ماضيان. وانا لاحظت بعض اوراق الاجابه وضع تحتها ثلاثه خطوط يظن انها افعالا مضارعه. والصحيح ان نسي الفعل نسي والفعل اخطا فعلان ماضيا والماضي مجني دائما. الحديث اليوم هو عن القسم الثاني من قسمي النحو. يسأل أقول يقول المساجد ليست قسما ممنوعا من الصرف؟ بلى، لكن دخلتها قبل التعريف، دخلها أبو التعريف. والممنوع من الصرف إذا حلي بأل، إذا عرف بأل فإنه مصرف أي مجر بالكسرة يعود إلى إعرابها. لكن لو قيل طلبت العلم في مساجد بدون أل لكانت مجرورا بالفتحة نيابة عن الفصل لأن الممنوع من الصرف. وما دام دخلتها أبو التعريف فتعود إلى العلامة الأصلية فيها. الحديث اليوم حول القسم الثاني من قسمي النحو وهو المواقع الإعرابية. وما دمنا قد انتهينا من الإعراب وأنواعه وعلاماته الأصلية والفرعية، وما دمنا قد انتهينا من الأفعال وأنواعها وأحكامها وأحكام الفعل المضارع، فما بقي إلا الحديث عن المواقع الإعرابية. وبقي عندنا من المواقع الإعرابية ثلاثة مواقع. المواقع الأول، الموقع الأول هو موقع الرفع. الموضع الأول هو الأبواب التي تكون في موضع رفع، والثاني الأبواب التي تكون في موضع نفي، والثالث الأبواب التي تكون في موضع جر. لأن الجزم انتهى الحديث عنه في الدروس السابقة، والجزم مع الفعل المضارع، وانتهى الحديث عن جواز الفعل المضارع، الأدوات التي تجزم فعلا واحدا والأدوات التي تجزم فعلين. فما بقي من الحالات والأحكام الإعرابية إلا ثلاث حالات: الحالة الأولى حالة الرفع، والحالة الثانية حالة النصب، والحالة الثالثة هي حالة الجر. ثم على حسب ترتيب الكتاب وطريقته بدأ في المرفوعات، بدأ في المرفوعات من الأسماء. والحديث القادم كله إلى نهاية الدورة بإذن الله أو إلى نهاية الكتاب سيكون عن الأسماء. الأبواب القادمة كلها في الأسماء لأن الأفعال انتهى الحديث عنها. الأفعال انتهى الحديث عنها ماضية ومضارعة وأمرا، والتفصيل في المضارع سبق الحديث عنها. لكن الباقي في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات هو في الأسماء. فيقول صاحب الكتاب: المرفوعات سبعة، وعند التنعم والنظر نجدها غير سبعة. باب مرفوعات الأسماء: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو يسمى الآن نائب الفاعل. التسمية هذه تسمية قديمة، نائب الفاعل يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله. والتسمية الحديثة التي تكون أقرب إلى الصواب هي نائب الفاعل. إذن الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، هذه هي أبرز وأهم المرفوعات، وعددها أربعة: الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر. ثم فصل أيضا فقال: واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، ثم التابع للمرفوع. النوع السابع التابع للمرفوع، والتابع للمرفوع مرفوع، والتابع للمنصوب منصوب، والتابع للمجرور مجرور أيضا. لكن الصحيح أن المرفوعات على حسب الترتيب في شرحها أبرزها وأهمها وأولاها الأربعة الأوائل، الأبواب الأربعة الأولى، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. ثم إذا انتهى إن شاء الله الحديث من المبتدأ والخبر ناخذ بابا جديدا هو العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغيرهما. ثم النوافع التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ أي تغير حكمهما، وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، وما يتبع هذه الأبواب من أفعال أو خروج. أما الحديث عن التوابع فهو حديث مستمر مع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. إذا التوابع ليست خاصة بالرفع فقط، وإنما هي على حسب المرفوع. التابع يأخذ حكم المرفوع فليست من المرفوعات فقط، ولذلك هو سيكررها، سيكرر التوابع في المرفوعات وفي المنصوبات وفي المجرورات. فالذي يركز عليه في المرفوعات أربعة أبواب، هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. أولها الفاعل، وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وهذا هو تعريف مختصر للفاعل. الفاعل حكمه الإعرابي أنه دائما مرفوع، سواء رفع بالضمة أو رفع بالألف أو رفع بالواو أو غيرها. الفاعل دائما حكمه الإعرابي مرفوع. تعريفه يقول هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وهذا التعريف فيه تفريق بين المبتدأ والفاعل، التعريف هذا فيه تفريق بين المبتدأ والفاعل، لأن المبتدأ لا يذكر قبله شيء، أما الفاعل فيذكر قبله الفعل، الفاعل يذكر قبله الفعل، أما المبتدأ فلا يذكر قبله شيء. أمثلة ذلك يقول ما دخل الرجل قال الله تعالى، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر وصل المسلمون كتب الرجلان، هذه كلها فاعل، فكل من فعل الفعل أو اتصف به فهو فاعل، كل من فعل الفعل أو اتصف به فهو فاعل. والطريقة السهلة واليسيرة في تحديد الفاعل هي بالنظر إلى المعنى، فمنذ أن ترى فعلا فابحث عن فاعل هذا الفعل بفهم معنى الجملة التي تقرأها أو تكتبها. هذا هو ضابط تحديد الفاعل. إذا الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يقع بعد الفعل، الاسم المرفوع الذي يقع بعد الفعل. إذا وقع قبل الفعل هل يعرب فاعلا؟ يعرب مبتدا. عندنا مثلا جملة، الجملة الأولى دخل المصلي، دخل المصلي. والجملة الثانية المصلي دخل، دخل المصلي والمصلي دخل. في أيهما فاعل وفي أيهما مبتدا؟ دخل المصلي والمصلي دخل. نعم يا شيخ، الأولى هي التي فيها الفاعل. لماذا؟ لأنه اسم مرفوع ذكر قبله الفعل، اسم مرفوع ذكر قبله الفعل، ودل على من فعل الفعل أو اتصف به. دلت هذه الكلمة على ما فعل الفعل أو اتصف به. لكن المصلي دخل، كلمة المصلي هنا لا يمكن أن يعربها فاعلا. لماذا؟ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، تعربها فاعل لأي فعل، ليس قبلها فعل من أجل أن تعرب هي فاعلا لها. طيب أين الفعل؟ أين الفاعل في المصلي دخل؟ المصلي دخل، اتفقنا الآن على أن المصلي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة أن الله أو المقدرة، المقدرة المصلي من الأسماء المنقوصة التي تقدر فيها الضمة في حالة الرفع. المصلي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. دخل فعل ماض مبني على الفتح، أين الفاعل؟ هنا الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى من؟ يعود إلى المصلي. وليس لك أن تقول المصلي هو الفاعل، ليس لك أن تقول المصلي هو الفاعل. يعتبر بعضكم يقول الآن الذي فعل الدخول هو المصلي، أليس كذلك؟ الذي فعل الدخول هو المصلي. نقول نعم الذي فعل الدخول هو المصلي، لكن هناك ضابط يحدد لنا الفاعل، وهو أنه يجب أن ينكر بعد الفعل، أما إذا ذكر قبل الفعل فلا يسمى فاعلا وإنما يسمى مبتدأ، وسيأتي تفصيل هذا في أحكام الفاعل بإذن الله. الفاعل الاسمان إما أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا، إما أن يكون الفاعل اسما ظاهرا أو أن يكون ضميرا. الاسم الظاهر هو الكلمة الكاملة، الاسم الظاهر هو المضاد للضمير. إذا أطلقت دائما كلمة اسم ظاهر فهو ضد الضمير. إذا هو نوعان، إما أن يكون اسما ظاهرا أو أن يكون ضميرا. الاسم الظاهر مثل الأمثلة التي ذكرت، دخل المصلي، كتب الرجل، أجاب الدارسون، حضر المستشهدون، تكلم المعلم، وهكذا. هذه كلها أفعال من أي نوع؟ أسماء ظاهرة. وقد يكون الفاعل ضميرا، وقد يكون الفاعل ضميرا، سواء ضميرا بارزا، سواء كان ضميرا بارزا أي موجودا مكتوبا منطوقا مرفوضا، أو أن يكون ضميرا مستترا. فضمير البارز نحو أكرمت، أكرمت الضيف. التاء هنا في أكرمت ضمير متصل في محل رفع فاعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل. الرجال حضروا، يا جماعة فاعل. الرجال لم يحضروا، يا جماعة أيضا فاعل. ألف الاثنين، الرجلان حضرا، الرجلان لم أو لم يحضرا. هنا ألف الاثنين أيضا ضمير فاعل، وهو من النوع الثاني، إما أن يكون اسما ظاهرا أو أن يكون ضميرا، وهذا ضمير بارز. الضمير المستتر هو أن يوجد عندك فاعل، عندك فعل، لكن لم يوجد له فاعل في الظاهر، ليس له في الظاهر فاعل، فهنا يعرب الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى من فعل الفعل هذا، يعود إلى الكلمة التي قبله. نحو مثلا الطالب تحدث حديثا حسنا، الطالب تحدث حديثا حسنا، الطالب مبتدأ وتحدث فعل ماض مبني على الفتح، فعل فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى من؟ الطالب. المرأة أطاعت ربها، المرأة أطاعت ربها، المرأة مبتدأ وأطاعت، أطاعت فقط فعل ماض مبني على الفتح، والتاء فاء التأنيث ليس لها محل من الإعراب، فاء التأنيث الساكنة ليست من الضمائر وليس لها محل من الإعراب، وإنما تفيد التأنيث فقط، تفيد أن الفاعل مؤنث. أين الفاعل إذن؟ المرأة أطاعت ربها، رب مفعول به منصوب على النصب فتحة وهو مضاف، والضمير الذي بعده مضاف إليه. أين الفاعل؟ ضمير مستتر جواز تقديره هي، تعود إلى من؟ إلى المرأة. وهكذا إما أن يكون الفاعل ضميرا بارزا أو أن يكون الفاعل ضميرا مستتر. إذا من الأصل الفاعل قسمان، الفاعل اسم ظاهر وهو كلمة كاملة الموجودة سواء دلت على واحد أو اثنين أو جماعة ذكور كامل أو إناث، هذا اسم ظاهر. نحن قام زيد يقوم زيد، قام زيدان يقوم زيدان، وهكذا الأمثلة موجودة في الكتاب. القسم الثاني أن يكون الفاعل ضميرا وهو قسمان. القسم الثاني أيضا يتفرع إلى قسمين، الضمير البارز الموجود والضمير المستتر. الضمير البارز نحن أكرمت وأكرمنا الضيفة وأكرمت أنت، وإذا كنت تخاطب امرأة تقول أنت أكرمت، يعني أتى إذا حركت بالضم فهي للمتكلم أكرمت، إذا حرك أكرمت للمتكلم، إذا حركت بالفتح فهي للمخاطب أنت أكرمت، إذا حركت أكتاء هذه بالكسر فهي للمخاطبة المؤنثة، وكلها في محل رفع فاعل. أنت أكرمت، أنت أكرمت، هذا الضمير البارز. الضمير المستتر هو الذي لا يظهر في الكلام وليس له وجود، ولكنه لا بد من تقديره. وإما أن يكون الضمير مستترا، أن يكون الضمير مستترا جوازا، أو أن يكون مستترا وجوبا. وذكرنا أنه يستتر وجوبا في أربعة أنواع من الأفعال: في فعل الأمر اشرب، اذهب، تكلم. هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. في فعل المضارع المبدوء بالهمزة من يتكلم يقول أنا أشرب، أنا أشرب، أشرب. هنا يكون المضارع المرفوع على مفرده الضمه، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. الفعل المضارع المبدوء بالنون للمتكلمين نحن نتعلم، نتعلم فعل مضارع مرفوع على مفرده الضمه، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. الفعل المضارع المبدوء بالتاء للمخاطب للواحد المذكر أنت تتعلم، أنت تتعلم. الفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. في غيره من الأفعال الفاعل ضمير مستتر جوازا. في الفعل المضارع المبدوء بالياء أنت الرجل يتعلم، الرجل يتعلم. هنا الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أو في الفعل الماضي الرجل حضر، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. للفاعل ثلاثة أحكام. الحكم الأول سبق الحديث عنه في التاريخ، وهو أنه يجب أن يتأخر عن فعله. الحكم الأول من أحكام الفاعل أنه يجب أن يتأخر عن الفعل، عن فعله، يعني يجب أن يكون ترتيبه وجوبا ترتيبه بعد الفعل، لا يمكن أن يتقدم عن الفعل، لا يمكن أن يتقدم عن الفعل. فهذا هو الرأي الصحيح، أنه لو تقدم عن الفعل لأعرض مبتدأ، لو تقدم الفاعل عن الفعل لأعرض مبتدأ. إذا الحكم الأول أنه يجب أن يتأخر عن الفعل، فلو تقدم لأعرضه الفعل. مثاله تقول قام الرجلان، قام الرجلان، الرجلان هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه وقع بعد الفعل، اسم مرفوع ذكر قبله فعله ودل على من فعل الفعل. لو قدمنا الاسم هذا قبل الفعل وقلنا الرجلان قام، هل يعرف الرجلان فاعل مقدم على فعله؟ لا. ماذا يعرف الرجلان؟ مبتدا مرفوع على مصدره الالف لانه مثنى، وقام فعل وفاعل. قام القاف والالف والنون فعل ماضي مبنيها الفتح، والالف الاثنين ضمير متصل في محرك فاعل، والجمله الفعليه كلها خبر للمبتدا وهو كلمه الرجل. الحكم الثاني وهو حكم يحتاج الى تنبه من الاخوان، هو انه اذا كان الفاعل اسما ظاهرا، اذا كان الفاعل اسما ظاهرا مثنى او جمع، اذا كان الفاعل اسما ظاهرا مثنى او جمع فانه لا يلحق بفعله علامه التثنيه ولا علامه الجمع. اذا كان الفاعل اسما ظاهرا مثنى او جمع فإنه لا يلحق بفعله علامة التثنية ولا علامة الجمع. فمثلا عندنا إذا قلنا مثلا الرجلان والمسلمون والطلاب والمرأتان، وأردنا أن نجعل هذه الأسماء فواحدة، نجعل كل واحدة من هذه الأسماء فاعلة، نجعلها بعد الفعل. الترتيب الحكم الأول أنه يجب أن يتأخر الفاعل عن الفعل، إذا يجب أن يكون الفعل قبل الفاعل في هذا المكان في هذا الترتيب. فإذا قلنا مثلا أردنا أن نجعل الفعل قبل بهذه الأفعال، فأقول هنا قبل الرجلان، هنا الفاعل اسم ظاهر مثنى، الفاعل اسم ظاهر مثنى. إذا كان الفاعل بهذه الصورة اسم ظاهر ومثنى فلا يلحق بالفعل علامة التثنية، لا يلحق بالفعل علامة التثنية. إذا من الخطأ أن يقال، من الخطأ أن يقال قدما الرجلان. هذا هو الحكم الثاني، أنه إذا كان الفاعل مثنى أو جمع اسم ظاهرا مثنى أو جمع فإنك لا يلحق بالفعل بفعل هذا الفاعل، لا تلحق به علامة التثنية ولا علامة الجمع. إذا الصحيح إذا أردنا أن نفيد أن المسلمين قدموا ماذا نقول؟ قدم كفر، قدم المسلمون، والخطأ أن يقال قدموا، الخطأ أن يقال قدموا، وهذا مخالف للصواب وللغة الراجعة في هذا الحكم. إذن إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مثنى أو جمع فإنه لا يلحق بفعله، لا يلحق بفعله علامة التثنية ولا علامة الجمع، لا يلحق بفعله علامة التثنية ولا علامة الجمع، وإنما يجعل الفعل مجردا من علامة التثنية من علامة الجمع. فكما تقول قدم الرجل من واحد، تقول أيضا قدم الرجلان من اثنين، قدم المسلمون من أكثر من اثنين، من ثلاثة أكثر. إذا الفعل لا يتغير من واحد للمثنى وللجمع، ومن الخطأ أن يقال قدم الرجل، قدم الرجلان، قدم المسلمون. واضحة هذه؟ هذه اللغة، هذه اللغة تسمى لغة أكاليمي البراغيث، يسمى لغة أكاليمي البراغيث، هي لغة أي طي وأي شميق، هي لغة طي وأي شميق، قبائل من قبائل العرب. هاتان القبيلتان يضيفون علامة التثنية للمثنى ويضيفون علامة الجمع للجمع، فيقولون قدم المسلمون، قدم الرجلان بألف الاثنين في المثنى وبواو الجماعة في الجمع. وهنا إشكال، وهنا يسأل في هذه الليلة هو أيهما الفاعل؟ يقول قبل الرجلان أين الفاعل؟ هل هو الرجلان أو ألف الاثنين؟ ويقولون ألف الاثنين فاعل والرجلان توكيد للفاعل. ألف الاثنين فاعل والرجلان توكيد للفاعل. لكن لو قلت قبل الرجلان بدون إضافة علامة التثنية وقدم المسلمين بدون إضافة علامة الجمع خرج أو خرج المتكلم من هذا الشكل. لكن لو تكلم بها على هذه اللغة فهو صحيح. لو تكلم بها على هذه اللغة فهو صحيح. ولها شواهد من القرآن ومن السنة. هذه اللغة التي تسمى لغة الكلام الجرابي لها شواهد من القرآن ومن السنة. أي لماذا سميت لغة الكلام الجرابي؟ لماذا ما وجد لهذه اللغة إلا هذه التسمية؟ الكلام الجرابي لأن فيها تقرير لهذه اللغة. الآن البراغي كلمة البراغي اسم جامد يدل على سهل، أليس كذلك؟ اسم جامد هو جامد. الأولى أن يقال ماذا؟ الأولى أن يجرد من علامة التثنية من علامة الجمع. الأولى أن يجرد فعل هذا الفاعل من علامة الجمع. فيقال ماذا؟ يقال أسلم من، يقال أسلم من البراغي. لكنهم أضافوا أدخلوا علامة الجمع فقالوا تكلموا فقالوا أسلموا البراغي. إذا هذه تسمى لغة التنوين البراغي أو لغة أي وأي شقوق. لها من القرآن شاهد وهو قول الله جل وعلا وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. وقال إن هذه الآية جاءت على هذه اللغة لغة الطيب وأي شنوى، وأسروا النجوى الذين ظلموا. ومن السنة للنبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومن المحمولين المحدثين ينادوا أن تسمى هذه اللغة لغة يتعاقبون فيكم ملائكة ولا تسمى لغة أكلين البراغي، لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. لو كانت على الحكم، لو كانت على الحكم الأساس والحكم الرابع لقيل يتعاقب فيكم ملائكة بدون يوم جمع، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذا هي لغة صحيحة لكنها مرجوحة. اللغة الراجحة هي أن تجرد الفعل من علامة التثنية وعلامة الجمع. هذا هو الحكم الثاني للفاعل. الحكم الثالث للفاعل أنه تلحقه علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، تلحق الفاعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، تلحق الفعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا. تقول حضرت المرأة، حضرت المرأة، وعلامة التأنيث في الماضي هي تاء فاشلة، هي تاء فاشلة تلحق آخر الفعل. علامة التأنيث في الفعل الماضي تاء فاشلة، مثل قدمت هند، قدمت، تاء فاشلة تلحق آخر الفعل الماضي. قدمت هند، تكلمت المعلمة، وهي فاعل فاشلة لا محل لها من الإعراب، تفيد التأنيث فقط، تفيد أن الفاعل معينة. وفي الفعل المضارع تلحق تاء التأنيث أول الفعل، فتقول تقوم هند، تتحدث المعلمة، تصلي المسلمة ذهبها. إذا علامة التأنيث في الماضي في آخره، وعلامة التأنيث في المضارع في أوله، وكلاهما ليس لهما محل من الرابع انما يدلان على ان الفاعل مؤنث. احكام الفاعل ثلاثة. الحكم الاول انه يجب ان يتاخر عن ماذا؟ عن فعله. فلو تقدم لاعرض المبتدا. الحكم الثاني انه اذا كان اسما ظاهرا مثنى او جمعا فانه لا يلحق بفعله علامه التثنيه ولا علامه الجمع الا في لغه فعقلنا فيكم الملائكة إلا في لغة طيب عن سنوء الذين يضيفون علامة التثنية وعلامة الجمع بالفعل. الحكم الثالث أنه إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت فعله علامة التثنية. وهناك تفصيل حول اتصال علامة التثنية بالفعل، حالات يكون الاتصال واجبا وحالات يكون الاتصال جائزا، لكن الوقت لا يستخدم مزيد من التفصيل في هذا. ويكتفى بمعرفة الحكم الأساس، ومن أراد الإضافة أن يرجع إلى الكتب النحوية بشكل عام التي فسرت في هذا. لكن الحكم العام أنه إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت فعله علامة ثانية، وعلامة ثانية في نوعان، في الماضي في آخره وفي المضارع في أوله. هذا هو الحديث او ابرز ما يمكن الحديث به عن الفاعل. نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، ويظهر لي أننا في هنا عندما نذكر الاسم المرفوع لأننا هنا نتحدث عن أسماء مرفوعة، فهو الاسم الذي لم يذكر معه فاعله، نحو شرط المسار، شرط المسار، كسرت الزجاجة، وحذف الفاعل لأغراض كثيرة. حذف الفاعل لأغراض كثيرة، إما أن تكون أنت جاهلا بالفاعل فتقول سرق المفاعل لأنك لا تعرف. سرقت السيارة، سرقت السيارة، وسرق البيت مثلا، لأنك لا تعرف من فعلها، أو أنت تعرفه لكن لا تريد أن تخبر به، فتقول مثلا كسرت الزجاجة، مثلا أخذ القلم، وهكذا. أحكام أحكام نائب الفاعل كأحكام الفاعل تماما، أحكام نائب الفاعل كأحكام الفاعل تماما، إما أن يكون اسم ظاهرا أو أن يكون ضمير، والضمير نوعان، ضمير بارز أو ضمير مستتر. وأحكام الفاعل الثلاثة أيضا يأخذها نائب الفاعل لأنه يموده، فهو في الأصل مفعول به، لكن لأن الفاعل حدث تقدم المفعول به درجة فسمي نائب الفاعل. فيقول مثلا كسرت الطفلة الزجاجة، كسرت الطفلة الزجاجة، هنا فعل وفاعل مفعول به، تريد أيضا أن لا تخبر عن الفاعل فتقول كسرت الزجاجة، كسرت، فتقدم المفعول به فتعرضه لا الفاعل وتعطيه أحكام الفاعل كلها التي سبق ذكرها في قسامه التثنين وفي أحكامه الثلاثة. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر على المواصلة بعد الصلاة، ولقائنا بإذن الله جل وعلا في درس قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقف الحديث في الدرس السابق عند الباب الثاني من المرفوعات وهو نائب الفاعل، هذا يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني المفعول الذي لم يذكر معه الفاعل. والتسمية الجديدة الحديثة هي نائب الفاعل، وهو الباب الثامن من المرفوعات. وذكر أن الاسم المرفوع أنه أن تعريف نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، هكذا في النفي، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. الجملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، إذا حذف الفاعل تقيم نائب الفاعل مقامه، فتقول مثلا أكرم الرجل الضيف، أكرم الرجل الضيف، هذه مكونة من ثلاث كلمات. الكلمة الأولى أكرم وهي الفعل الماضي، فيسمى مبني من معلوم، مبني من معلوم أي أن الفاعل فيه معلوم، وهو كلمة الرجل. الرجل هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الضيف هو الذي وقع عليه الإكرام، إذا هو إخراجه مفعول به منصوب على الكسب والفتحة. إذا لم يتبين الفاعل أو إذا لم ترد الإخبار بفاعل تبني الفعل للمجهول وتحذف الفاعل ثم تقيم المفعول به مقام الفاعل وتسميه نائب الفاعل. فأكرم الرجل الضيف تحذف الرجل وهو الفاعل ثم تقدم المفعول به درجة وتضعه في مكان الفاعل، ولكنه لا يسمى فاعلا وإنما يسمى نائب الفاعل، يسمى نائب الفاعل ويعطى أحكام الفاعل. وأول أحكامه أنه مرفوع مثل الفاعل، تقول أكرم الضيف. كلمة الضيف في الجملة الأولى كانت مفعول به لما كان الفاعل موجودا، أكرم الرجل الضيف، لكن لما حذف الفاعل ثم جهل الفاعل صارت الجملة مبنية من مجهول، أي أن فاعلها غير معلوم مجهول، فتكون الجملة أكرم الضيف. فكلمة الضيف ما كانت في السابق مع الفاعل منصوبة مع حذف الفاعل لم تكن مفعولا به وإنما قدم الفرد بسمية نائب الفاعل. هذا نائب الفاعل أعطي جميع أحكام الفاعل، وأولها أنه مرفوع، فتقول أكرم الضيف. عند الإعراب تقول أكرم فعل الناب مبني للمجهول. الفعل أكرم الرجل الضيف مبني للمعلوم، وأكرم مبني للمجهول أي أن فاعله مجهول، والضيف نائب فاعل مرفوع وعلى مشرفه الضمة. فأعطي الحكم الأول من أحكام الفاعل وهو الرفع، ثم يعطى بقية الأحكام التي ذكرت في الفاعل في الدرس السابق، وأولها أنه يجب أن يتأخر عن الفعل. الفاعل يجب أن يتأخر عن فعله، أيضا نائب الفاعل يجب أن يتأخر عن فعله. فتقول أكرم الضيف، كسر الجدار، يجب أن يكون النائب الفاعل بعد الفعل وليس قبل الفعل. إذا تقدم على الفعل ماذا يعرف؟ الضيف أكرم مبتدا، يعرف المبتدا والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر، الجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر. إذا الحكم الأول للفاعل هو الحكم الأول لنائب الفاعل، وهو أنه يجب أن يتأخر عن الفعل. الثاني أن نائب الفاعل إذا كان اسما ظاهرا مثنى أو جمعا فإنه لا يزاد في فعله علامة التثنية ولا علامة الجمع. فقل مثلا أكرم الرجال، أكرم الرجال، ومن الوجه المرجوح أن تقول أكرمي الرجال، هذه لغة أكرم الضروري التي يضيفون علامة التثنية أو علامة الجمع من فاعل الجمع أو المثنى. فالصحيح أن تقول أكرم بلا إضافة علامة الجمع إذا كان نائب الفاعل جمع، تقول أكرم فقط، أكرم الضيوف، أو أكرم الرجلان، أكرم بالنون، أكرم الرجلان. ويجب مرجوح أن تقول أكرم الرجلان، لكن هذا مرجوح. وهي لغة تتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لكن الوجه الراجح والأفضل أما يجاز في الفعل سواء جملة من معلوم أو جملة من مجهول لا يجاز فيه علامة التثنية ولا علامة الجمع إذا كان الفاعل اسم ظاهر مثنى أو جمع. الحكم الثالث لنائب الفاعل أنه إذا كان مؤنثا فإنه تزاد في فعله علامة الثانية. إذا كان نائب الفاعل مؤنثا تزاد في فعله علامة الثانية. نحو كثرت الزجاجة كثرت الزجاجة. لما كان الفعل مجهول من معلوم يقال مثلا كثر الطفل الزجاجة كثر الطفل الزجاجة. من يعرف هذا المثال كثر الطفل الزجاجة؟ نعم لم يعرف شيء. كثر فعل ماض مبني للمعلوم مبني على الفتح. الطفل فاعل مفعول على مصدره الضمه. الزجاجة مفعول به منصوب على مصدره الفتح. هنا الفعل يجد المعلوم يوجد فاعل ويوجد مفعول به. نريد ان نحدث الفاعل اذا حدثنا الفاعل جعلنا المفعول به في مكان الفاعل وسميناه نائب الفاعل. نعطي نائب الفاعل هذا أحكام الفعل ومنها أنه تزاد في فعله علامة الثانية فيقال مثلا كثرت الزجاجة كثرت الزجاجة. نضيف التأنيث في الفعل لأن نائب الفاعل صار مؤنثا كثرت الزجاجة. هذه هي أحكام الفاعل التي أخذها نائب الفاعل. هناك نقطة صغيرة في نائب الفاعل يستنبها هذا الباب وهي التغيير الذي يحصل للفعل إذا بني للمجهول وهو تغيير واضح وسهل لكن التفكير به. التغيير الذي يحصل للفعل في الحركات إذا بني للمجهول إذا جهل فاعله. إذا كان الفعل ماضيا فإنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إذا كان الفعل ماضيا. مثل مثلا عندنا أكرم وضرب وسرق أي كلها مبنية للمعلوم. إذا حولناها مبنية للمجهول فنضم الأول ونكسر ما قبل الأخير. فتقول مثلا أكرم أضم الهمزة كبر والراء التي قبل الأخير تكسر. أكرم سرق ضرب قتل أخرها قاتل فتصير قتل. إذا كان الفعل مضارعا فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. فالفعل مثلا يكرم ويخبر ويضرب. إذا جملت من المجهول صارت يكرم يكرم الرجل يحضر المتاع يضرب يضرب المعتدي يضرب المعتدي فيضم اوله ويفتح ما قبل اخره. هذا هو التغيير الذي يحصل في فعل اذا بني بمجهول اي اذا جهل فاعله. في سؤال حول الفاعل او نائب الفاعل قبل ان نخرج منهما الى المبتدا والخبر. نعم يصبح تعديا بمفعول واحد الاول يكون الفاعل والثاني يكون مفعول. يسال اخونا يقول اذا وجد فعل ينسب مفعولين هناك بعض الافعال تنسب مفعولين نحو مثلا اعطى الفعل اعطى له مفعولان تقول اعطى الغني الفقير صدقه مثلا او ثوبا او متاعا او اعطى عن غني الفقير متاعا. هنا كم مفعول؟ اثنان. المفاعل الغني الغني هو الفقير والفقير مفعول به اول متاعا مفعول به. هذا اذا كان الفعل مبني من معلوم إذا كان الفعل مبني للمجهول يحذف الفاعل، هذه هي المرحلة الأولى، يحذف الفاعل يجهل الفاعل ما يجهل، ثم يقدم المفعول الأول ليكون نائب فاعل، ويقدم المفعول الثاني ليكون مفعولا أولا، يعني كل كلمة تقدم درجة، تقول أعطي الفقير متاعا، أعطي الفقير متاعا، فأعطي فعل الماض مبني للمجهول مبني على الفعل، الفقير نائب فاعل، الفقير نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه منه، كان في المثال الأول مفعول به أول، أعطى الغني الفقير، لكن لما بني المجهول فعله صار المفعول الأول نائب فاعل، متاعا مفعول به منصوب على مفعول الفتح، وهكذا. الفعل يأكل كيف تبنى المجهول من يجيب يأكل الطفل أو يأكل الرجل غذاءه يؤكل الفعل المبني للمجهول يؤكل يضم الأول ويفتق ما قبل الآخر لأنه فعل مبالغ ثم نائب الفاعل ثم المفعول به يكون فاعلا أي أمثلة الهمزة التي في الوسط هذا الناس في الوسط تحولت في الرسم بدلا من الأشكال فوق الألف حولت في الرسم لتكون فوق الواو يأكل يا ألف فوقها همزة ثم كاف ولا هذا الشيء إذا تم مبني بالمعلوم إذا بني المطلوب فيضم الأول وإذا ضم الأول تأثرت الهمزة فبدلا من أن تلتم على الألف تلتم على الواو هذه قاعدة إلا أي ليس لها يعني اتصال كبير بالإعراب قاعدة قاعدة إلا هي في رسم الهمزة إذا توسطت في الكلمة نعم أخرج الحديث نعم وقد يسأل يقول أخرج الإمام أحمد الحديث إذا تبين إعرابها هذه مفعول به واحد لها مفعول به واحد ليس مفعولين أخرج فعل ماضي مبني على الفتح الإمام أحمد مرفوع وعلى مفعوله الضمة أحمد بدل من الإمام بدل من الإمام مرفوع مثله وعلى مفعوله الضمة البدل يأخذ حكم مدة منه مثل المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه والمنعت يأخذ حكم الملعون فنأخذها إن شاء الله في الطوابع أحمد بدل من الإمام مرفوع مثله الحديث مفعول إذا حدثت الفاعل فتحدث أيضا البدل فتحدث البدل فتقول أخرج الحديث والحديث هنا نائب فاعل مرفوع وعلى مفرده الضمة قبل أن ندخل في المبتدأ والخبر هناك تنبيهان التنبيه الأول هو حول نتائج التطبيق السابق والنتائج لله الحمد كانت تطيبة بشكل عام وتسر في الحقيقة وقد أعلن في لوحة الإعلانات الموجودة في الباب الشمالي موجودة رقم الورقة ورمز الدارس ثم الدرجة من 17 درجة الدرجة الكاملة 17 درجة فمن أخذ 17 فقد أخذ الدرجة كاملة التنبيه الثاني هو حول الدروس القادمة إن شاء الله بعد الحج طلعت على إعلان نظمه الأخوة وضعه الأخوة المنظمون للدورة ووضع فيه نحو يوم السبت والاثنين والثلاثاء طلعت عليه موجود الجدول فوق المنظمة التي تجيها وضع الشمال أيضا جدول شهر مربع ورقة مربعة صغيرة بحب مرات هذه وضع فيه النحو يوم السبت موافق 21/12 ثم الاثنين ثم الثلاثاء ثم الاسبوع الذي يليه ايضا السبت الاثنين والثلاثاء التنبيه هو حول عدم مناسبة بين الاثنين بالتهديد وانا اذكر ان يعني ذكرت هذا بمن وضع جدول لكن قد اكون نسيت ونسيت ان نبه بشكل قوي او انه هو نسي ما نبهت اليه. الاثنين لا يناسبني اطلاقا، فيبقى في يومين، يوم الحج ويوم الثلاثاء في اسبوعين ان شاء الله، يعني يبقى ان شاء الله اربعه دروس، يوم السبت والثلاثاء باذن الله. اما يوم الاثنين فما اجره لانه لم يرتبط بارتباط مستمر وقديم فلا استطيع ان اتخلف عن هذا الموضوع. الباب الثالث من المرفوعات هو المبتدا، والباب الرابع من المرفوعات هو الخبر. الحديث عن المبتدا متصل تماما على الحديث عن الخبر، ولذلك نجعلهما بابا واحدا، فنقول المبتدا والخبر، باب واحد هو المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع المدرج عن الأوامر اللفظية، الاسم المرفوع المدرج عن الأوامر اللفظية، يعني هو أي كلمة مرفوعة في الجملة ليس قبلها أي عامل نصب موجود، هذا هو المبتدا. حكمه الرفع، حكمه أنه مرفوع، سواء كان مرفوعا بالضمة العلامة الأصلية أو مرفوعا بعلامة فرعية. فتقول محمد حاضر، محمد حاضر، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. رب الجلالة هنا مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه اسم مرفوع وقع في أول الكلام مجردا عن الأوامر المرفوعة، ليس قبله حرف، وليس قبله فعل، وليس قبله اسم آخر، هو أول اسم أول كلمة في الجملة، هذا هو المبتدأ. إذا كان مرفوعا فهو المبتدأ. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. علامة الرفع تختلف، قد تكون هي الضمة العلامة الأصلية كما مثل محمد حاضر، الله خالق كل شيء، أو قد تكون غير الضمة، فمن يعطينا مبتدأ رفع بغير الضمة، فيعطينا اسما مرفوعا مجردا عن الحوالي المصرية وقع في أي كلام مرفوع بغير الضمة بغير الحيانة الأصلية. نعم الشيخ المهندسون حكم الخبر، المهندسون قائمة، المهندسون مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه ضم مذكر فاعل، غير الجمع المذكر أنا، الطالبان مجتهدان غيره بقي أيضا باب وباب يبقى بغير الضم. أخوك حاضر، أخوي مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف الحاكم مضاف إليه وحاضر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. لا المسلمات مرفوع علامة رفعه الضمة، وكان الطلب مرفوع علامة رفعه غير الضمة. إذا المبتدا هو أول كلمة مرفوعة مجردة عن عوامل مرفوعة يبتدا بها الكلام، حكمه الرفع. الخبر هو المسند، التعريف الصحيح للخبر غير التعريف الموجود هنا، سنبقى التعريف الصحيح لما يبين وجه مخالفة الصواب فيما ذكر في المثل. الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدا الفائدة، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، أي أنه الجزء الذي يكمل الفائدة، الجزء الذي يكمل الفائدة مع المبتدأ هو الخبر، ولا يلزم أن يكون الخبر واقعا بعد المبتدأ مباشرة، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس. إذا أعرض الكلمة الأولى مبتدأ لذلك انتقل إلى الكلمة الثانية وأعرضها خبرا، وهذا غير صحيح. الخبر ليس الكلمة التي تقع بعد المبتدأ مباشرة، وإنما الخبر هو الكلمة التي تكمل الفائدة، الكلمة التي يكمل بها المعنى، ولو كانت في آخر السطر والمبتدا في أول السطر. فقل الله على كل شيء قدير، أين الخبر؟ أين الخبر؟ قدير، الخبر قدير، مع أنه يفرق بين المبتدا والخبر يتمكن على كل شيء. هذه كلها ليست خبرا، انما الخبر ياتي بعد هذا لانه هو الجزء المسمى من الفائده. الخبر مسند والمبتدا مسند اليه، وهذه اذكر ذكرناها في اول درس من دروس هذه الدوره. الخبر هو المسند والمبتدا مسند اليه. فاذا قلت مثلا محمد جالس، اسندنا ماذا الى ماذا؟ أي جلوس إلى محمد. إذا محمد أسند إليه أي جلوس، إذا هو المبتدا. والخبر هو المسند، الخبر هو المسند. محمد قائم، أسندنا القيام إلى محمد. إذا المسند إليه هو المبتدا والمسند الخبر. لذلك يقول الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدا الفائدة. لماذا قلنا معنى المبتدأ؟ لماذا اشترط في التعريف أن تكون معنى المبتدأ؟ لأنه إذا قلنا مثلا دخل، دخل هنا الفائدة لم تكمل. دخل المسلم هنا فائدة اكتملت. هل نقول المسلم خبر لأن الفائدة اكتملت به وتمت به؟ لا، لأن الفائدة هنا صحيح اكتملت وتمت، لكن ليس مع المبتدأ وإنما مع الفعل. فما يلزم أن تكون كلمة التي تكمل المعنى هي الخبر. اشترط أن تكون كلمة التي تكمل المعنى مع المبتدا، أي مسبوقة للمبتدا هي الخبر. أما إذا كملت المعنى مع الفعل، دخل الرجل، دخل المصلي، نام الطفل، وهكذا، هذه كلها فاعل. ولو كانت مسمية للمعنى لكنها فاعل لأنها مع الفعل وليست مع المبتدا. وتعريف الخبر هو المصدر الذي تتم به مع المبتدا الفائده. هنا في التعريف المتن يقول المبتدا هو الاسم المرفوض العاري عن العوامل النقليه، والخبر هو الاسم المرفوض المسند اليه. هل هذا صحيح؟ هل الخبر هو المسند اليه؟ الخبر هو المسند فقط، فالمسند إليه هو المسند. إذا كلمة إليه هنا في التعريف المتن ليبين أن المسند إليه هو المبتدا وأن الخبر مسند فقط. قد يكون المبتدا ظاهرا اسما ظاهرا، وقد يكون المبتدا ضميرا، وهذه واحدة. قد يكون المبتدا اسما ظاهرا وقد يكون المبتدا ضمير. فالاسم الظاهر مثل محمد، المسلمون، المهندسون، الرجال، النساء، وهكذا، هذه كلها اسماء ظاهره. ضدها الضمائر، تقول هما حاضران، هما حاضران، هنا هما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدا. هو مشبه أنتم جالسون، أنتم مقبلون، هن حاضرات، هن حاضرات. فلا يلزم المبتدأ أن يكون اسما ظاهرا فقط، وإنما قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، ولا يكون إلا ضميرا منفصلا، لا يكون ضميرا متصلا. الخبر ثلاثة أقسام، فهذا هو الجزء المفيد جدا وهو الذي يحتاج إلى تنبه، لأن الخطأ فيه يشيع وينتشر. الخبر ثلاثة أقسام، إما أن يكون الخبر مفردا، وليس مفردا ليس معناها أنه دال على كلمة على شخص واحد، ليس معنى المفرد أنه يدل على شخص واحد، وإنما مفرد إذا أطلقت في أنواع الخبر فهي بمعنى الكلمة الواحدة، وليست الذات الواحدة، ليست العلم الشخص الواحد، وإنما الكلمة الواحدة. هذه هي الخبر المفرد. إذا قلت محمد حاضر، حاضر هنا خبر مفرد. الرجلان حاضران، حاضران أيضا خبر مفرد، يعني كلمة واحدة. الرجال حاضرون، حاضرون هنا خبر مفرد. فعن حاضرون، حاضرون تدل على جمع، مجموعة من الرجال، لكن ليس المقصود بالمفرد في أنواع الخبر الدلالة على الذات الواحدة أو الشخص الواحد، وإنما الكلمة مكونة من لفظ واحد، النوع المكون من لفظ واحد هذا يسمى الخبر المفرد. الخبر المفرد ليس ضد المثنى والجمع، وإنما ضد الجملة وشبه الجملة، ضد الجملة وشبه الجملة، وهذا واضح. الخبر المفرد واضح، قد يكون أيضا مرفوعا بالضمة، وقد يكون مرفوعا بالألف، وقد يكون مرفوعا بالواو، على حسب نوع الكلمة المخبر بها. النوع الثاني من الخبر هو الجملة، قد يكون الخبر مكونا من جملة كاملة وليس من لفظ واحد، يعني ليس مفردا وإنما جملة. فالجملة في اللغة العربية قسمان، إذا كانت مبدوءة بفعل تسمى جملة فعلية، وإذا كانت مبدوءة باسم تسمى جملة اسمية. الخبر قد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية. الجملة الفعلية نحو المسلم يكرم جاره، المسلم يكرم جاره، هنا الخبر جملة فعلية لم يعرضها. إعراب الخبر إذا كان جملة فعلية أنك تعرضه مفردة ثم تقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر، تعرض الجملة كاملة مفردة فعل وفاعل وعلاقاتها ثم تقول والجملة المكونة هو كذا وكذا في محل رفع خبر. فالمسلم يكرم جاره لم يعرضها، يعني أين فاعل؟ نعم أحسن المسلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يكرم فعل مضارع مرفوع، لماذا رفع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا إجاز، لا تنسوا هذا، رفع لأنه لم يسبق بناصب ولا إجاز، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر حكم الاستتار جوازا، ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى المسلم. جار مفعول به مرفوع وعلامة نصبه فتحة وهو مضارع، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إلى هنا الإعراب ناقص، لكن لماذا؟ لأننا بينا المبتدأ ولم نبين الخبر. أو مثلا الجملة الفعلية المبدوءة بيكبر، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ.